إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن أمة الإسلام أمة علم وهداية وأمة إسناد ودراية وقد أرسل الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وبعثه في الأميين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بل استفتح الله وحيه لرسوله بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام للدلالة على أهمية الأمر فإذا أمر بها من لا يعرفها دل على أن غيرها أولى بالخطاب منه وأنها أساس الخير ولذلك ذكر منته بأنه علم بالقلم وأنه علم الإنسان ما لم يعلم وقد فضل الله تعالى آدم على ملائكته بتعليمه ولم يأمر بطلب الزيادة في شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما بل من قصص الحق أن كليم الله موسى عليه السلام أخبره ربه بأن عبده الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى فسأل موسى ربه السبيل إليه لينهل مما لديه فدله ربه عليه فأتاه بمجمع البحرين فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال الإمام القرطبي رحمه الله وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم وذلك كان دأب السلف الصالح وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح فرسخت في العلوم لهم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر أفضل والأفضل الأقسام أيها المسلمون هذا الطريق هو الذي سلكته أمة الإسلام ونالت به من العلوم والفهوم ما لا يدرك له شأو ولا يطمع ببلوغ أدنى منازله أحد من الأمم همم عالية في القراءة والمدارسة وفي الحفظ والمطالعة وفي التعليم والمجالسة فضلا عن التدوين والكتابة الذي وقف العالم بتقنياته عاجزا عن بعث كل ما كتبه المسلمون الأوائل همم وقمم عجزت الجبال أن تناطحها فجاوزتها إلى الثريا بل وأعلى أمثلة كالخيال وتاريخ يعجز عن وصفه المقال لا يفوتون فائدة ولا يكترثون في سبيل ذلك بمشقة فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل عليه رضوان الله يرحل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر على بعير من أجل سماع حديث واحد، خاف أن يموت قبل سماعه فيسمعه وهو واقف ثم يرجع من فوره ولا ينزل على صاحبه لكي لا تشاب نيته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وأخبار الصحابة بهذا كثيرة معلومة، ومشى من بعدهم على طريقتهم. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وكان شعبة يقول: إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض، أن يعرض ما عنده على صاحبه ويعرض صاحبه ما عنده عليه من حديث شخص واحد، فإذا غلبه بحديث واحد عن شيخ من شيوخه يصيبه المرض من شدة حزنه وتأسفه على فوات حديث لم يسمعه من شيخ. وقال ابن أبي حاتم الرازي: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا إنه عليل. قال: فرجعنا فمررنا بالسوق فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير ولم نتفرغ لشويه، فأكلنا هنيا ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. فقيل له: هل لا دفعتموه إلى من يصلحه لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذه قاعدة التعلم أيها المسلمون، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالعلم عزيز، إذا لم تعطه كلك لا يعطيك شيئا. وكان إذا ضاق به الحال في أيام طلب العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، أي ليس عنده ما يوقد به السراج، فينطلق في الطريق يذهب إلى الحراس فيستنير بسراجهم. قال: وربما نام الحارس فينوب مكانه. وظل الإمام مالك 50 سنة يسهر في طلب العلم، يصلي الصبح بوضوء العشاء في غالب أمره. ولما بدأ الإمام النووي طلب العلم ظل 2 سنين لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، بل لم تمنعهم سكرات الموت من العلم وبثه والتحديث والإخبار به. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل. قال: فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع. فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر، أي خرجت روحه عندما انتهى من رواية الحديث. وقال رحمه الله: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، أي ابن أبي حاتم يحدث عن أبيه. قال: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، أي في السكرات حين تخرج روحه. فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة، فقال برأسه لا، أي حرك رأسه لا. قال: فلم أقنع منه، أي لم أقتنع منه بهذا الجواب، فقلت فهمت عني له صحبة؟ قال هو تابعي. ولما سئل الإمام أحمد إلى متى تطلب العلم، قال بالمحبرة إلى المقبرة، وكانوا لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن أبي درستوية كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا يسمع فيه. الدرس غدا صباحا والجلوس من بعد العصر، يبقون الليل قياما جالسين ينتظرون سماع الصباح، هذه هممهم. وقال أبو نعيم رحمه الله ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. ولما حضرت أبو موسى الحافظ الوفاة قالوا له أوصنا، قال قد تعبنا في طلب هذا الشأن فلا تضيعوه. وأحصي عدد الحبارة أصحاب المحابر يوما في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000. وكان أبو بكر الخياط يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما صدبته دابة أو سقط في حفرة. وعن ثعلب النحوي أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويدرس. وقال الحسن اللؤلؤي قال غبرت 40 عاما، أي مضت 40 عاما ما قلت، وهو النوم وقت الضحى، ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن أبي حاتم عن قراءته على أبيه ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان الإمام النووي رحمه الله في أول طلبه للعلم يحضر 12 درسا في اليوم الواحد، وكان يقول ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وصدق من قال اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، وأن معالي الأمور لا تنال بالفتور، فمن زرع حصد ومن جد وجد. قال ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. وكان يقول وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالعلم أيها المسلمون أنس وحياة ولذة ونور وهداية ورفعة، فاعرفوا قدر العلم أيها الناس واحفظوا مكانته وتزودوا منه دهركم ولازموا ورده حياتكم، فبه تقوى الديانة وتبنى الحضارة وتحسن المعاملة ويجبر النقص ويرفع الشأن ويدوم الذكر وتعظم المنزلة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ها هو عام الدراسة يعود مذكرا بتقارب الزمان وارتحال الأيام، كبير يهرم وصغير يكبر، ومسؤوليات تزداد وتتجدد، والدنيا دار عمل واجتهاد، وواجبات وحقوق للعباد، والنعم تشكر والواجبات تعمل، والنواهي تحذر والحقوق تؤدى، والإنسان في الدنيا محمل بحمل الأمانة وملزم بواجبات الديانة، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أيها المسلمون، إن موسم الدراسة والتعليم حدث له أهمية في حياة الناس، حيث الاهتمام العام والاستعداد الشامل، فالمسؤولية عامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولن تنهض حضارة إلا بالعلم والمعرفة، ولقد جعلت حكومتنا الرشيدة هذا الأمر أولى أولوياتها، وسخرت لذلك طاقاتها وإمكانياتها، ومهدت السبل وذللت الصعاب حتى لم يبق لقادر عذر للتخلف عن ركب التعلم، ولا حجة لمتهاون في ذلك. ألا وإن من الوفاء للوطن وأداء حقه أن يكون المواطن لبنة يرفع من شأن بلده، ويحوث مصالحه بعلمه، ويسد نقصه ببذله واجتهاده. فكونوا أيها الأبناء عند الظن، فبلدكم بحاجة إليكم في كل مجالات العلم والمعرفة، وأنتم سفراؤه أينما كنتم، فجملوه بطيب أخلاقكم وحسن تصرفاتكم وتفوق علومكم وتقدم آدابكم وتنوع معارفكم. فأسأل الله سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم اكلها بعنايتك، اللهم اجعلها مباركة مستقرة، آمنة مطمئنة، اللهم زدها خيرا على خيرها، وبركة على بركتها. اللهم عم بالخير جميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم وديارهم، اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أدم علينا أمنك وعافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من بلائك، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم قيدهم البطانة الصالحة، اللهم قيدهم البطانة الصالحة، اللهم احفظ إمامنا الشيخ خليفة بحفظك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، واجزه عنا وعن شعبه خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم أيته بولي عهده ونائبه وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم نور له قبره وافسح له فيه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم أي جنودنا بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين عاجلا غير آجل، اللهم اجعل بأس الظالمين بينهم، اللهم اجعل بأس الظالمين بينهم، اللهم اجعل فتنتهم بينهم، اللهم اجعل حربهم بينهم، اللهم ارحم المسلمين فإنك بنا راحم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابتي أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.